أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحقيقة والمجاز، شرائط حسن الاستعارة. يقول: حسن كل من الاستعارات برعاية الجهات حسن التشبيه. بدل لما نقول هذه الاستعارة حسنة أو استعارة أحسن، نظرنا إلى حسن التشبيه، أن هذا التشبيه أحسن من ذاك التشبيه، فنقول أن هذه الاستعارة أحسن من الاستعارة الثانية، لأن الاستعارة مبنية على المجاز بعلاقة التشبيه. يصير أبلغ، استعمال أحسن يصير. مثلا نفرض أنه مرة تشبه إنسان مثلا ثعلب، ومرة تشبهه بأسد، مثلا دلالة الشجاعة، تبي تشبهه على أساس الشجاعة. لما تستعمل مع الثعلب نقول في نسبة شجاعة 10-20%، لكن مع الأسد 100%، فحتما لما تشبهه بالأسد يكون أبلغ من التشبيه مثلا بالثعلب. كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين، والتشبيه وافيا بإفادة ما علق به من الغرض. أن هذا وجه الشبه يكون شامل لزيد وشامل لأسد، بالإضافة حينما تشبه زيد بالأسد أنت عندك غرض، يعني هدفك هذا التشبيه القائم على أن زيد يشبه الأسد في الشجاعة، فإنه شامل الطرفين، وعندك غرض وهدف من هذا التشبيه. وبأن لا تشم التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه من جهة اللفظ، لأن مبنى الاستعارة على تناسي التشبيه وادعاء دخول المشبه في المشبه به. يقول الآن لما تأتي بالاستعارة، الاستعارة قائم على التشبيه، لكن ما تذكر المشبه لأنه، أو ما تذكر التشبيه الموجود فيه، لأنك راح تتناسى أنه عندي تشبيه، وتجعل المشبه مصداق من مصادق المشبه به، مو أنه الآن عندي وجه تشبيه، بل لا، داخل هذا مصداق من مصادقه، فإذا تتناسى التشبيه. وبأن لا تشم أو تشم التحقيقية والتمثيل رائحة التشبيه، لأن إذا قلنا الاستعارة التحقيقية أو الاستعارة اللي فيها تمثيل لازم تتناسى وجه الشبه، وتجعل هذا المشبه مصداقا للمشبه به. رائحة التشبيه من جهة اللفظ، لأن مبنى الاستعارة على تناسي التشبيه وادعاء دخول المشبه في المشبه به. فإذا كان عندك ذكرت التشبيه، بعد ما أسمي استعارة، أسمي تشبيه. إذا ذكرت المشبه والمشبه به ووجه الشبه، فهذا يعتبر تشبيه وليس استعارة، لأن الاستعارة مبني على تناسي التشبيه. قلنا أنه يجعل مصداق من مصادقه، قلنا مصداق ادعائي، فادعاء أنه مصداق من مصادق، أن المشبه مصداق من مصادق المشبه به، فتجعل زيد مصداق من مصادق الأسد، ولكن مصداق ادعائي، يعني تنزل زيد منزلة الأسد. وين هذه؟ مبنى على تناسي التشبيه والدعاء، أي العطفي، عطف مبنى الاستعارة على تناسي التشبيه، وعلى الدعاء دخول المشبه معطوف على تناسي. ولذلك يوصى أن يكون الشبه بين الطرفين جليا، يعني واضحا. لما تقول رأيت أسدا يرمي، أنه وجه الشبه ويكون الشبه واضح عندك أنه يريد أن يشبه هذا بزيد، المفروض التشبيه يكون واضح. نعم تلغي المشبه وتجعل المشبه به في مكانه، لكن هذا في ذهنك أيضا، لأن الاستعارة قائمة على علاقة التشبيه. لئلا تصير الاستعارة الغازا وتعمية، يعني ما تقدر تعرف، قال أنه مثلا رأيت أسدا كذا، ما تدري أنه شنو المقصود. لفظ قال رأيت دبا يرمي مثلا، الآن دب شنو وجه الشبه، ما تدري أنه ما هو وجه الشبه بين زيد وبين الدب حتى تنتقل من المشبه والمشبه. نعم قد أقول قد أنت ما تدري أنه، لفظ رأيت نملة ترمي، لفظ رأيت كذا، المهم العلاقة غير واضحة. في أي مثال من الأمثلة رأيت نحلا يرمي مثلا، يقول شنو علاقة زيد مثلا بالنحل، تبيه وجه التشبيه حتى وجه الشبه يكون واضح عندك ويكون استعارة. فإذا وجه الشبه غير واضح ما تقدر تقول استعارة، لأن الاستعارة قائمة على علاقة التشبيه. ولذلك يوصى أن يكون الشبه بين الطرفين جليا واضحا لئلا تصير الاستعارة ألغازا وتعمية. هذا عطف تفسيري، تعمية نفس معنى الألغاز. كما لو قيل في الاستعارة التحقيقية التصريحية رأيت أسدا وأريد إنسان أبقر، أبقر يعني رائحة فم كريهة، تقول رأيت أسدا وأنت تقصد زيد اللي هو رائحة مثلا فم كريهة، تقول ما قاعد تنتقل أنه علاقة زيد بالأسد بهذه العلاقة علاقة غير واضحة، لو ما تدري أنه هل نعم علاقة الشجاعة واضحة، لكن علاقة هذه العلاقة غير واضحة أنه قائم على هذا، لأن الشبه بين الطرفين خفي، بين زيد الأبقر مع الأسد الأبقر. نظر ما ننظر إلى الفم في التشبيه لأن هذا غير واضح في ذهن السامعين. فإذن حينما تستعمل استعارة لابد أن يكون وجه الشبه واضح عند السامع حتى ينتقل من المشبه به إلى المشبه ويعلم أن هناك علاقة مشابهة بينهما. وفي التمثيل اللي مر في الدرس الماضي اللي كان التمثيل على سبيل الاستعارة، أنه كان عندي وجه منتزع من متعدد، يعني الجملة تنظر إلى مجمل الجملة لا إلى كلمة كلمة. مثلا وفي التمثيل رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة، الآن تريد الاستعارة، والآن من يقرأ هذا أنه شنو قصده، أنه كأنه ممكن تحمل على المعنى الحقيقي أنك رأيت مثلا أباعر ولا تجد فيها راحلة اللي درجة امتياز تعطيها، تعطي البعير بدرجة امتياز أنه أفضلهم، طبعا عندهم مواصفات الأفضل مثل ما في الفرس مثلا عنده مواصفات الأفضل الخير العربي بهذه الصفات كذاك، الأفضلية موجودة عندهم. وفي التمثيل رأيت إبلا مئة لا تجد فيها راحلة وأريد الناس، يعني أنه في كل مئة إنسان تجد إنسان نجيب إنسان فاضل، في كل مئة يعني 1% من الناس يكونون مثلا نسبة امتياز تعطيهم. يعني في زماننا قد النسبة تدنى بهذا الفساد المنتشر في العالم. وأريد الناس من كلام النبي صلى الله عليه وآله الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة واحدة. فهنا بعد ما أسميه أنه تمثيل أنه تشبيه، حينما نقول الناس كإبل مئة صار عندي تشبيه. وإذا قلت رأيت إبلا ماء لا تجد فيها راحلة وأنت تقصد الناس، العلاقة مو واضحة أنني أنتقل من الإبل إلى الناس، العلاقة مو واضحة حتى يصير عندي تمثيل. فلابد أن السامع هذه الصورة الذهنية اللي موجودة عندك أيضا تنتقل له ويعرف المغزى، مو يكون عنده ألغاز ما يعلم ما هو المقصود من كلامك. فإذا ما يعلم ما يقدر يقول أنه علاقة قائمة على التشبيه، يعني أكو في الجملة استعارة. فإذا قال الناس كإبل في هذه الجملة عندي تشبيه فيقول الراحلة الجمل النجيب أو الناقة النجيبة يختارها الرجل لركوبه، يعني أن المرضي المنتخب من الناس في عزة وجوده، يعني في قلة وجوده، عزة يعني قلة، كالنجيبة المنتخبة التي لا توجد في كثير من الإبل. إذن هو كان مثاله أنه الشبه بين الطرفين خفي، فمو واضح أنه إذا النبي صلى الله عليه وآله مثلا قال رأيت إبلا ماء لا تجد فيها راحلة، نفهم مباشرة المعنى الحقيقي، ما ننتقل إلى أنه يقصد الناس. لكن إذا قال الناس كإبل يعني، فهذا التشبيه بعد مستعار، فإذا راح تكون علاقة قائمة على التشبيه، لأنه في الاستعارة وجه الشبه غير واضح والمشبه غير واضح، حتى يمكن الانتقال من الإبل إلى الناس ووجه الشبه يكون واضح عند السامع. واضح؟
يعني هذا
طبعا قاعده تطبق في كل المجالات، لازم العلاقات تكون واضحه، حتى في المجاز المرسل من تستعمل لازم العلاقه تكون واضحه. لما يقول اعتق رقبه بعلاقه الجزئيه والكليه، يعني اعتق انسانا، ولا اذا مو واضحه انت ما تدري شنو مراد المتكلم، فلا تقول انه توجد استعاره في هذه الجمله، او يوجد مثلا مجاز مرسل في هذه الجمله، أو يوجد حتى كناية، قد فضلان يأتي باب الكناية، تما تدري أنه ماذا يريد بهذه الجملة، شنو الكناية التي يريدها. تعين الاستعارة إذا كان الشبه بين الطرفين قويا حتى اتحد، كالعلم والنور، من معروف أنه العلم نور، أن العلم والنور اتحدا كأنهما شيء واحد، والنور عفوا والظلمة والشبهة، وقع في ظلمات يعني في شبهات، لم يحسن التشبيه. إذا العلاقة واضحة أن النور والعلم، العلاقة واضحة عند الناس وعلاقة التشبيه واضحة، لا تستعمل التشبيه، لا تقول من أنا رح يأتي المثال، لا تستعمل التشبيه، استعمل الاستعارة، لأنه يمكن الانتقال من المشبه به إلى المشبه. وتعينت الاستعارة لئلا يصير كتشبيه شيء بنفسه، لأنه قال اتحدا كأنهما شيء واحد، فرح تشبه الشيء بنفسه، تقول العلم كالنور، قل بعد هذا واضح عند الناس، هذا التشبيه ما تحتاجه. عادة متى تستعمل التشبيه؟ انت بتبين نكتة منه، نكتة بلاغية من خلف هذا التشبيه. العلم نور واضح عند الناس، العلم نور او كالنوري، نقول كالنور لا تستعمل، يعني من تستعمل في الجملة اصلا لا تستعمل العلم، استعمل مكان كلمة النور. فاذا فهمت مسألة تقول حصل في قلبي نور، ما تقول حصل في قلبي علم كالنور، مباشرة تأتي بكلمة النور، لأنه واضح للسامع أنك تريد العلم، لأنه هناك اتحاد، شبه اتحاد بمنزلة الاتحاد بين النور والعلم.
يعني
يجوز
علم النور
قبله وعلى الجملة يجوز استعماله؟ يجوز، بس أنه قلنا التشبيه مبتذل، تشبيه مبتذل، كثرة الاستعمال ما تعطي شيء، ما تعطيك شيء.
العلم نور،
تشبيه مؤكد. نعم تشبيه مؤكد، بس احنا الان درسنا مو تشبيه، نبي بالاستعارة، انه لا تستعمل تقول هذا حصل في قلبي علم كالنور، لا تستعمل هذا. اما نعم عندك نكتة بلاغية في بيان ان العلم في صفته كالنور، ممكن تقول العلم كالنور او العلم نور. شنو تي صفات النور؟ تقول لأن النور واضح في نفسه موضح لغيره، كذلك العلم واضح في نفسه موضح لغيره، كذلك الله نور السماوات والأرض، لأن النور واضح موضح، كذلك الله عز وجل واضح موضح لغيره.
أو يقول
لهم الظلمات، نعم نعم استعمل في الهداية والضلال. وإذا وقعت في شبهة تقول قد وقعت في ظلمة، ولا تقول وقعت في شبهة كالظلمة. إذن حتى يتعين عند الاستعارة يعني في الأماكن في الأشياء التي يصل فيها التشبيه إلى حد الاتحاد لا تستعمل التشبيه، يكون استعمال بلاغي ضعيف. استعمل الاستعارة يعطيك الكلام الأبلغ في الاستعمال. ننتقل إلى العنوان التالي. في سؤال: المجاز في الإعراب. قد يأتي المجاز بمعنى آخر غير العقلي واللغوي. الآن صار المجاز الإعرابي، أنا راح تسأل عنه كمصطلح شنو معناته. صار عندنا مجاز إسنادي اللي هو العقلي، فتح الأمير المدينة. عندي مجاز لغوي لفظي، رأيت أسدا، والأسد استعمال مجازي لفظي يعني في اللفظ، والعقلي في الإسناد. الآن هذا المجاز في الإعراب ما معناه؟ وهو أن يتغير حكم إعراب الكلمة بسبب حذف لفظ أو زيادته. كأنك تحذف الكلمة الأولى تجعل الكلمة الثانية في مكان الكلمة الأولى وتأخذ إعراب الكلمة الأولى مثلا، والأول يعني بسبب حذف اللفظ، كقوله تعالى وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، لأن الله ليس بجسم حتى يأتي يذهب ويجي. فإذا تؤول الآية إلى معنى وجاء أمر ربك، حذفنا أمر اللي هو المضاف، وأقمنا المضاف إليه مقام المضاف فأخذ حكمه الإعرابي. فبعد أن كان أمر فاعل مرفوع وربك مضاف إليه، صار عندي وجاء ربك، رب صار فاعل، أخذ مقام الفاعل مكان الفاعل. هذا يسمونه المجاز في الإعراب، لأن في واقعه حركته الجر، لكن أخذ مكان الفاعل فصار حركة الرفع. هذا يسمونه مجاز في الإعراب، لأنه في الواقع مجرور، صار عندي الآن مرفوع، كان مضاف إليه مجرور صار عندي فاعل مرفوع، فصار هذا مجاز في الإعراب. والثاني كقوله تعالى ليس، زيادته ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، ليس شيء مثله. فأتينا بالكاف، كان أصل مثل خبر ليس، الآن صار عندي مجرور بالكاف، بعد ما كان خبر ليس صار مجرور بالكاف. الكاف حرف جر زائد، إذا اعتبرناه زائد فرح نعرب أنه وإن كنا بحركة مقدرة لكن مجرورة بالكاف، فصار عندي زيادة. هذا إذا قلنا بأنه زائد. أما إذا قلنا بأنه أصل ليس كمثله شيء، يعني افترض أن مثل سبيل افتراض محال أنه يوجد مثل الله، فهذا اللي مثل الله ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا المثل. فبطريق أولى الأصل ليس، لا يوجد مثله شيء. واضح؟ لو حتى يصير أكو استعمال بلاغة. إذا تقول اثنين أخوين، أخذنا أحد الأخوان، نقول هذه الصفة غير موجودة فيه، فبطريق أولى ذاك أيضا ليس موجودا فيه، يعني لا تأتي مباشرة للمقارنة مع الشيء، وإنما تأتي للمقارنة مع مثل الشيء حتى تخلي ذاك محفوظ، حتى تخلي سبحانه، ما تجرؤ على مقارنة شيء بالله. نفترض افتراض محال أنه يوجد مثل الله، أبدأ المقارنات مع المثل حتى أنفي عن الأصل، حتى يكون هو هذا المقام مقام محفوظ. مرة تأتي تبي تقارن مع آية الله العظمى، ما تقارن معه، تقول أتي إلى ابنه أو إلى تلميذه. فإذا هذه الصفة ليست موجودة في تلميذه فبطريق أولى ليست موجودة في المرجع، حتى تخلي مقام المرجعية محفوظة، ما تتكلم عنها بمقارنات. فإذا قلنا أنها زائدة فأنت قاعد تقارن مع الأصل، إذا قلنا بأنها ليست زائدة أصلية فأنت تقارن مع المثل لا مع الأصل حتى تحافظ على الأصل، فتكون الكاف زائدة. فبعد ما كان خبر ليس منصوب صار مثل اسم مجرور بالكاف، وهذا يسمونه المجاز في الإعراب، لأن حكم الأصلي للرب الجر، يعني أمر ربك كان الحكم الأصلي الجر، وقد تغير إلى الرفع، وللمثل كان عفوا ليس مثله، ليس مثله شيء، ليس شيء مثله، مفروض يكون خبر ليس مثل، وشيء اسم ليس، خبر ليس منصوب واسم ليس مرفوع. فقال وللمثل الرفع، نقول لا، وللمثل النصب لأنه خبر ليس، موافقين؟ مثل خبر ليس منصوب، فهو يقول وللمثل الرفع، وما الجملة ليس مثله، ليس مثله شيء، مفهوم ليس مثله شيء، ليس شيء مثله، فيكون للمثل النصب وقد تغير إلى الجر. فإذا تغيرت الحركة أخذ شيء مكان شيء آخر في الإعراب، هذا أسميه المجاز في الإعراب. فصار عندي ثلاث أنواع من المجازات: المجاز العقلي الإسنادي، المجاز اللغوي اللفظي، والمجاز الإعرابي. وسلاتتهم في المقارنة بينهم لازم تكون المقارنة واضحة. آخر. نعم. طبعا يعني في صفاته هو كأنه الله عز وجل، قلنا مثال افتراضي محال أصلا لأنه لا يوجد له شبيه. نعم. ويذكرونها في الكتب التفسيرية، هم يذكرونها من باب النكات البلاغية الموجودة في الآية. الدرس 26، الباب 3، الكناية، وهي في اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا، أو كنوت إذا تركت التصريح. فإذن في اللغة كنيت أو كنوت، طبعا إذا كانت كنيت يعني أصله ياء، وكنوت أصله الواو، يكني أو يكنو حتى تكون أصل الكلمة. تقدر تبحث بحث لغوي عن أنه كنيت أو كنوت، لا أحد يقدر يقوم بهذا البحث، أن الكناية مشتق من أي شيء، من كنيت أو من كنوت، من يكني أو يكنو. فما معنى الكناية في اللغة؟ يعني إذا تركت التصريح ما تصرح بالشيء، تكني عن الشيء، لا تتكلم عنه بصورة صريحة وإنما بطريقة غير مباشرة، هذا يسمونه كناية حسب اللغة مو حسب الاصطلاح بالمعنى اللغوي. الآن نأتي إلى المعنى الاصطلاحي في علم البلاغة. يقول وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معناه. افتح قوس مع، قبل مع افتح قوس، مع جواز إرادة الملزوم معه سكر القوس. وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معناه افتح قوس مع جواز إرادة الملزوم معه سكر القوس. هذا نحتاج الحين. وبهذا القيد، هذا القيد اللي بين القوسين، راح نقول شنو القيد، يرجع إلى شنو هذا القيد، معناته هذا الموجود بين قوسين اللي مع جواز إرادة الملزوم معه عشان هذا القيد. إيه عشان حق القيد راح نفرق بين الكناية والمجاز الحين. بدون هذا القيد يصير مجاز، مع القيد يصير كناية. وبهذا القيد يفترق عن المجاز للزوم القرينة المانعة في المجاز، يعني للمجاز تقول رأيت أسدا، توجد عندك قرينة صارفة أنك لا تريد الأسد الحيوان المفترس وإنما تريد زيد، فلا يوجد عندك احتمال إرادة الأسد. في الكناية نعم تريد لازم المعنى مع جواز، يعني مع احتمال إرادة، جواز يعني احتمال. فتريد لازم المعنى مع احتمال إرادة الملزوم معه. فمثلا حينما أقول زيد كثير الرماد لازمه الكرم، بس من الممكن أكو احتمال أنت قاعد تتحدث عن أنه يجمع الرماد، فعنده كثير الرماد بدون ما يكون إنسان كريم، يكون مثلا شغلة، واحد شغلة يجمع الرماد من البيوت، يجمع الرماد مثلا نفض من الخيم قبل ويجمعهم عنده، وزيد كثير الرماد، بس هذا شغله وظيفته، شغله يجمع الرماد، فلا يدل على الكرم. فإذا ممكن أن تقول زيد كثير الرماد، نعم تريد به لازم المعنى الكرم، ولكن احتمال أن وظيفته هو جمع الرماد، فمع احتمال إرادة الملزوم مع هذا اللازم، يعني عندك غرض أنه عنده كثرة الرماد، مو أنه فقط يدل على الكرم. فإذا يدل على الكرم، وأيضا عندك غرض بذكر أنه كثير الرماد. أما في المجاز بمجرد ما تقيم القرين الصارفة عن المعنى الحقيقي تريد المعنى المجازي، يعني هو الأسد، مع عدم احتمال إرادة الأسد، مع عدم إرادة احتمال المعنى الحقيقي. هذا ممكن يجيك هنا شرح عبارة حتى تشرح لنا هذه العبارة. نعم مر علينا، نعم مر علينا سابقا
الكناية، ما فيها قرينة.
طبعا لازم، ما في كلام يحتمل احتمالين وما عندك قرينة. بس الآن واحد قال لا، قال معه، انتبه انه يريد لازم المعنى مع إرادة الملزوم، يعني هم يريد كثرة الكرم انه كريم، مع ذلك هم عنده غرض بلاغي بكثرة الرماد عنده، يعني عندك غرض ان ترى هم عنده كثرة رماد، لنفرض انه تقول كثير الرماد يعني كريم، وهذا اللي قدامك يشتغل بجمع الرماد، فانت تقول له زيد كثير الرماد يعني كريم، بس ترى قاعد اقول لك هم روح جمع، ترى عندهم رماد تشتري منه الرماد مثلا، فعندك غرض بأنه كريم، وعندك غرض أيضا بأنه هو كثير الرماد للشخص اللي يعمل شغله هذا أنه يجمع الرماد، هذاك بعد ما يهم أنه كريم، يبي يجمع الرماد منه، فيكون هذا شغله. فإذا تريد به لازم المعنى مع احتمال إرادة الملزوم مع هذا اللازم، فتبي الكرم وتبي تبلغ أيضا أنه يوجد عنده رماد، روح ذا الخيمة هناك أيضا تقدر تأخذ منه الرماد. واضح؟
هو عقل ليش قال المجاز، المجاز قال لي لزوم القرينة المانعة في المجاز.
نعم القرينة المانعة، لا القرينة المانعة في المجاز بعد ما عندك احتمال إرادة المعنى الحقيقي في المجاز. الآن من يقول رأيت أسدا يرمي، شنو قصدك؟ رأيت زيدا يرمي، القرينة مانعة تمنع عن المعنى الحقيقي وتبين لنا المعنى المجازي. ما عندك احتمال إرادة المعنى الحقيقي، أما مع الكناية عندك احتمال إرادة الملزوم. طبعا بعد في المجاز ما عندك لازم وملزوم، عندك معنى حقيقي ومعنى مجازي. المقارنة أنه في الكناية تريد لازم المعنى مع احتمال إرادة الملزوم، في المعنى المجازي تريد المجاز ولا تريد قطعا المعنى الحقيقي، ما عندك احتمال إرادة المعنى الحقيقي. واضح الآن مقارنة بين المجاز والكناية ولا غير واضح؟
واضح.
نعم تفضل.
توجه في صفحة 212 جاية
يقصد هذا ما في كناية أصلا. يعني إذا قلنا بأنه يقصد كثير الرماد فقط ما في كناية.
لا، المستمع هو المتكلم، إذا كان يقصد الكرم فهذا كناية.
نعم.
بس نفس الكلام لماذا ما يقصد الكرم؟ يقصد واقع آخر.
طبعا فما يصير بعد في كناية، يصير استعمال حقيقي، ما عندي بس الوضعي بدون اللازم. يعني تريد الكرم وتريد أنه إرادة الملزوم معه، تريد الكرم مع أنه كثير الرماد، اثنينهم مع جواز. نقول احتمال نقول محتمل أنه يريد، مثل ما الآن ضربت هذا المثال أن اللي مقابلي أنا قاعد أخبر أن كريم، بس هم قاعد أقول له ترى عنده رماد كثير، مع جواز احتمال يصير انه ممكن يصير ممكن ما يصير. فاذا كان مراد المتكلم في الكناية فقط انه يشير الى الكرم لا يريد ذات الاحتمال، واذا كان يبيهم اثنينهم فمراده هو انه يريد الكرم مع بيان انه كثير الرماد. شو المعنى؟ هذا مراده، هو مراد المتكلم. تقول ليش الآن يصير عنده هذا المراد؟ وكيف بعد مراد متكلم بيتكلم؟ يتكلم بالمراد الذي يريد، يعني عنده في المعاني الموجودة عنده في ذهنه أنه يريد أن يخبر المقابل بكرم هذا الشخص وبكثرة الرماد عنده.
بس يقول أنه يقصد الكناية باحتمال على قصد الكناية.
لا لا لا، هو نفس تعريف الكناية هذا، مو فقط يعني نقدر نقول تبي تخلي تعريف الكناية وفي الاصطلاح لفظ أريد به لازم معناه نقطة،
لازم
بس وتوقف تقول هذا الكناية. نقول لا، من المحتمل تقول اكو احتمال، مثل ما ضربت هذا المثال الان، اكو احتمال هم ابلغ بالمعنى الوضعي للجملة، يعني عندي هدفين غرضين، غرض ابين له ان فلان كريم وغرض ان عنده رماد كثير، انا غرضي هذا مع احتمال ذلك. نعم قد يكون، لذلك حطيته بين قوسين، ممكن انه يكون معه او مع ولا يكون معه. نخلي هذا الاحتمال، يعني نخلي الباب مفتوح بانه يريد الملزوم ايضا مع الملا مع اللازم، نخلي هذا الاحتمال، نخلي الباب مفتوح انه في الحال. اما اذا كان الغرض حتى مع هذا بائع مثل المشتري الرماد، نقول له زيد كريم، يقول انا شو استفيد من هذا؟ لا انه قاعد يعزمني مثلا حتى استفيد منه انه كريم، ولا انه ايش تبي تبلغني؟ بلغني انه كريم، شو مستفيد انا؟ انا شغلي اجمع الرماد، اخذ فلوس على جمع الرماد، وحتما حتى في الخيام اللي يسوون لازم اكو واحد يشيل الرماد، شغلي ازيل الرماد اجمع الرماد. انت تقول لي كريم هذا ولا عمره يعزمني على شيء، انزين فما قاعد يستفيد من الجمله انه ماكو غرض من التكلم معه. فنقول نفتح، نخلي الباب مفتوح انه يريد اللازم، ولكن نجعل انه يوجد ايضا احتمال في ابلاغه الملزوم، نخلي الباب مفتوح حتى هذا ايضا اسميه كناية. اذا ما تسميه كناية فقط اللازم، اقول لك لو كان غرض المتكلم ايضا الملزوم معه لازم تدور لي مصطلح ثاني، تبي لفظ اخر. فاذا ما نسميه كناية وقفنا على اللازم. تقول إذا كان غرض المتكلم اللازم مع الملزوم مع احتمال إرادة الملزوم، أعطني مصطلح لهذا حتى يصير مصطلح بلاغي.
ما قصد الثاني
مع احتمال، فإذا ما قصد الثاني هم كناية هم كناية، يعني صار عندك الكناية شيئين، مرة فقط لازم المعنى ومرة لازم المعنى مع احتمال إرادة الملزوم، فصار الكناية شامل لأمرين. أنت تقول الكناية فقط على الأول، أقول لك عطني مصطلح للثاني.
نقدر نقول
أن
الكناية
الملزوم تتحقق بالغرض. نعم، بس ممكن متحقق، لكن تريده أو لا تريده.
يعني الكناية متحقق
خارج
بالمجاز، مو متحقق بالخارج، لأن أنا
لدي
فقط اللفظ
وأبي لازمه. ممكن يصير إضافة على اللي موجود هني.
ممكن
لأنه ما دام قال لزوم القرينة المارعة يعني لا تريد المعنى الحقيقي. يعني بعد فقط الآن نظرنا إحنا أنه تبي تطالع حال عامل التحقق في الخارج، هاي يصير إضافة على البحث. أنه متحقق في الخارج أو غير متحقق. فإذن في الأسد نعم، ما دام أنه لا يريد المعنى الحقيقي يعني المعنى الحقيقي غير موجود. أما في الكناية من تقول كثير الرماد، كثرة الرماد أمامك موجود متحقق في الخارج، لذلك يقول مع جواز إرادة الملزوم يعني احتمال أنه يريد هذا نفس الأمر المتحقق في الخارج. الملزوم بعد هو المعنى المطابقي، الملزوم هو المعنى المطابقي يعني كثرة الرماد، يعني كلامك في المعنى المطابقي، فعلى الأساس الوضعي بعد ما عندك شيء زائد. يأخذ مثال زيد طويل النجاد، النجاد حمالة السيف، هذا يربطون الحبل اللي يربطه في السيف في الغمد، فتقول زيد طويل النجاد. إذا كان حامل السيف طويل معناته هو راح يكون طويل، بل معناته انه من رقبته الى نصفه في طول. بعد لا تقول الان بعض الناس رجلهم قصيرة تقول لي بعد، لا، المثال المتعارف. فحينما نقول ان زيد طويل حمالة السيف، نعم في الخارج هو طويل حمالة السيف، وانت بس ما تريد تخبر عن هذا، تريد ان تخبر انه انسان طويل، فكناية عن أن زيد إنسان طويل، طويل القامة. فما استعملت مباشرة، لم تقل زيد طويل القامة، تبي شيء بلاغي تعطي شوية، تعطي قوة بلاغية، فتقول زيد طويل النجاد، طويل حمالة السيف، فتبين تعطي شيء من الصبغة البلاغية، صب كلامك أبلغ لأنه عن طريق اللازم مع احتمال إرادة الملزوم. لكن أنت لو كان حديثك هم عن طوله عن حتى عن حمالة السيف، حمالة السيف أو حمالة السيف ما يحمل السيف، إذا كان عندك غرض أيضا يعتبر كناية مع إرادة أنه حمالة السيف أيضا عندها طويلة، فكناية عن طول القامة. انتهينا نقطة مفروض من أول السطر. نعم مرة ثانية، بس هنا المجاز عندك مجاز في أسد، عندك طويل النجاد كناية، صار عندك مجاز وكناية، أو عندك استعارة وكناية في نفس الجملة. المجاز في الأسد، المجاز عندك في الكلمة في اللفظ، مجاز لفظي في الأسد. نقول طويل النجاد شنو قصدك؟ كناية عن زيد، أنه هم أسد شجاع وهو أيضا طويل القامة مثل عباس عليه السلام، هم طويل وهم شجاع. ممكن يكون أكو طويل بس جبان، قال يكون حاط له سيف وكذا بس جبان، وأكو ناس ما شاء الله مصاكة وكذا. أشوف أكو ينقل عن طفل بالحسينية، الأهل يقولون قصير جدا طفل، الكبار يخافون منه مع أنه قصير، بس أكو بعضهم ما شاء الله فيهم الشجاعة، لكن إذا كبر يخلي هذه الشجاعة في الحق لو في الباطل.
أبو شكرا النجاة وين
طويل النجاد يعني طويل حمالة السيف. طويل راح يكون يعلق السيف وين عادة؟ على الخصر. فهذا الحبل اللي ممدود حبل طويل يكون للطويل القامة، فراح يكون هذا كناية عن طوله. وقد تمتنع إرادة المعنى الأصلي، هذا مع احتمال إرادة الملزوم، نقول هذا أصلا هذا الاحتمال لا يرد، احتمال صفر، فقط يريد اللازم، أيضا كناية. لخصوص الموضوع، يعني أكو شيء في الموضوع بحيث أنه لا يمكن جعله كناية عنه، مثلا نحو السماوات مطويات بيمينه، يعني بيمين الله عز وجل، عندك قرينة عقلية أن الله عز وجل ليس بجسم غير مادي، مجرد عن المادة، فإذا يد ما عنده، الله عز وجل سبحانه لا يوجد له يد، فبعد ما عنده يمين. فإذا حينما نقول والسماء مطويات بيمينه، هذه الجملة كناية عن قدرة الله عز وجل، مثل ما أنه الشيء الموجود بيمينك أنت مسيطر عليه، أنت مستولي عليه، يكون تحت قدرتك، فهذه كناية عن القدرة. يد الله فوق أيديهم، هم طبعا يقولون أن هذا دليل أن الله له يد، ولكن لا نعلم كيفيتها، يعني يثبت الجسمية، وأنه شاب أمرد، شيخ الكوراني الله يحفظه كل مرة يكرر في برنامجه أنهم يقولون أنه أن الله شاب أمرد، أمرد ويلبس في نعله في رجله نعلين من ذهب، الصفات الموجودة عندهم، ودائما يكررها دائما يكررها حتى يثبت أنهم يقولون بالجسمية. من هم؟ هم يقولون بالمعاني الحقيقية، ما عندي مجاز في القرآن، يقولون ما في مجاز بالقرآن، كله بالمعنى الحقيقي. احنا نرد عليه دعم في مجالاتهم، يقول لا المعنى الحقيقي حسب استدلالهم، هم نناقشهم بكل سهولة. من كان اللي كان يناقش ذاك عالمهم قال انت تقول بالمعنى الحقيقي؟ كان اعمى، وطبعا ما شاء الله كلهم يا احول يا اعور يا اعمى، فقال علي اذا كنت تعتقد في القرآن بالمعاني الحقيقية، من كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا، يعني انت راح تكون في الاخرة اعمى واضل سبيلا.
نعم.
نعم. في المناقشة في النقاش معهم على أي حال، فإذا تدل على القدرة. كذلك الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، العرش بمعنى العلم في القرآن الكريم، الكرسي بمعنى العلم في القرآن الكريم. الرحمن على العلم استوى، يعني على العلم استولى، يعني يكون عالم، كما في البحث التفسيري أن الكرسي وأن العرش بمعنى العلم، لكن اختلاف أنهم أيهما أوسع دائرة. العرش حتى وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض. نعم.
يعتبر نوع من أنواع الكناية.
نعم.
يعني العرش الكناية تكون إرادة المعنى.
نعم، عندك إرادة اللازم، بعد هني جواز إرادة الملزوم ماتي عندك، ماتي، هذا الاحتمال ملغي صفر، يعني كم احتمال إرادة الملزوم؟ أقول صفر. لماذا؟ لوجود القرينة العقلية. نعم. والسماوات مطويات بيمينه، وين المجاز راح يصير؟ في أي كلمة؟
ما يدش بالتعريف الكناية،
ليش مدخل؟ يريد اللازم المعنى
مع جواز،
مع احتمال، قلنا هني عندك الاحتمال صفر، اكو احتمال صفر، وقلنا الكناية يشمل امرين، مرة فقط تريد لازم المعنى، ومرة تريد لازم المعنى مع ارادة الملزوم، عندك قسمين للكناية. فاذا قلنا احتمال ارادة الملزوم صفر لوجود قرائن على ذلك، انك ما تبي انه الان مثلا تتكلم مع اناس ضائعين في الصحراء، تقول لهم زيد كثير الرماد، ايش تبي تقول لهم؟ يعني روحوا اهل كرم، روحوا لاهل كرم، ما لك علاقه بكثره الرماد عنده مع المتحدث. فاذا غرضك فقط ان تبين الكرم، احتمال اراده الملزوم صفر، لأن قاعد تتكلم مع ناس ضارعين في الصحراء، ايش عليهم كثرة الرماد؟ عنده كثرة رماد لما واحد.
بس الشيخ ما أعتقد أنه هو الأقرب للمجاز بالكناية.
لا مو المجاز، لما تقول مجاز، مجاز مرسل له استعارة في أي كلمة، حدد الكلمة.
بيميني.
إذا نقول يميني قصده شنو؟ عطني القدرة. هذا يصير أنه بيمينه بمعنى القدرة. ما هي العلاقة بين اليمين والقدرة؟ إذا قلنا العلاقة بأن اليمين سبب للقدرة صار عندي مجاز، صار عندي مجاز. لكن الكناية قاعد طالع كل الجملة. المجاز يكون في اللفظ بيمينه لأن اليمين سبب للقدرة، صار بعلاقة السببية والمسببية، صار عندي مجاز مرسل في كلمة اليمين. لكن أنت عندك الكناية من كل الجملة، والسماوات مطويات بيمينه، هذا كناية كل الجملة، كناية عن قدرة الله على السماوات.
من ناحية اللفظ
رب
يمينه مجاز.
نعم. نعم. نأخذ السؤال، نعطيكم سؤال واحد ما دام الوقت أدركنا. ما هي النكات البلاغية في قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم؟ هذا في سورة يوسف. نعم كافي، ما تبون واحد ثاني؟ كافي ها؟ يلا. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. شنو النكات البلاغية في هذه الآية؟ طبعا فصل، هم بعض يكتب لي كلمة واحدة، لا فصل، من تذكر الكلمة شوي فصل، عطني شرح، لا تقتصر معي على الكلمة الواحدة حتى تحصل الدرجة الكاملة. لذلك بعض الأوراق أقول له اشرح وضح حتى يفصل لي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.